يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي
رسالة برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء. فتابعونا.
الطاهر الدميس الذي للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها جوانب من السيرة العطرة، نقتبس منها الآداب الإسلامية العالية والقيم الرفيعة والأحكام الشرعية والأخلاق النبوية التي تعلمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه عليه الصلاة والسلام، فكانوا مضرب المثل، ولا تزال آثارها والحمد لله تنعكس على حياة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فيراها غير المسلمين فيعجبون لما يرون من أخلاق الإسلام ومن تصرفات المسلمين الحقيقية التي تنتسب إلى الإسلام، لا المصطنعة والمتكلفة والمدعات التي يمارسها بعض الناس باسم الإسلام والإسلام منهم براء. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا أي المدينة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعودا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. يا لها من حادثة عظيمة وواقعة خطيرة، وتصرف من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الحب أسامة ابن زيد ابن حارثة. فمعلوم أن زيد ابن حارثة كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وخادما له، وهو من السابقين للإسلام، بل هو الذي آثر النبي صلى الله عليه وسلم على أهله حينما جاءوا إلى مكة يطلبونه للعودة إليهم إلى بلادهم، فأبى ومكث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من أوائل السابقين إلى الإسلام، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم، و ولد له أسامة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه: الحب ابن الحب، أي أسامة ابن زيد، أسامة حبيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه زيد بن حارثة حبيب أيضا. ف فهذا الصحابي الجليل أسامة ابن زيد الفتى اليافع النشط القوي قيل إنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 18 سنة وقيل بل بلغ 20، فهو في شبابه كان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبوه. فيحكي أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في بعث وجماعة إلى الحرقة، وهي منطقة في جهينة قبيلة جهينة، لملاقات بعض طغاتها، وفاجأوهم وانتصروا عليهم والحمد لله. وكان أحد الفارذين من بني جهينة يفر بجلدته وهو يقول لا إله إلا الله، وكان وراءه في أثره أسامة ابن زيد، وكان في أثره أيضا رجل من الأنصار كما يحكي أسامة رضي الله عنهم جميعا. ولكن فالأنصاري حينما سمع كلمة التوحيد تراجع وتخلى عن قتله، أما أسامة فقد لحقه برمحه فطعنه طعنة أردته قتيلة. وعاد الصحابة إلى المدينة وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، فلم يترك أسامة يستقر في المدينة ويهنأ بالإقامة بعد العودة ويسكت عما فعله ولا يبينه له، بل استدعاه وناداه باسمه: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ استعظاما لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ظل يكرر له: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ يا لها من جرأة ومخالفة شرعية ما كان ينبغي أن يقع فيها. أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ولكن أسامة اجتهد وعمل برأيه واجتهاده، واعتقد أن الرجل إنما كان متعوذا، كان يريد أن ينقذ نفسه بهذه الكلمة، فادعى الإسلام، كان متعودا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى ذلك وظل يكرره لا، حتى بلغ سوء الحال بأسامة أنه تمنى أن لم يكن أسلم قبل ذلك اليوم، تمنى أن لو كان ذلك في حياة الجاهلية، مع أنه لم يعش الجاهلية، أسلم أبوه زيد من قبله وولد أسامة في الإسلام مسلمة، ولكنه مع ذلك تمنى أن لم يكن أسلم قبل ذلك اليوم، بحيث يكون عمله قبل الإسلام والإسلام يجب ما قبله. حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم فيكون الإسلام قد ذهب بفعلتي هذه ولا يحاسب عليها، وأن إسلامه كان بعدها إسلاما نقيا خالصا لا تشوبه شائبة عدوان ولا ظلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب في تصرفاتنا وسلوكنا وأعمالنا، وألا ننخدع بنفوسنا ونتصور أننا المسلمون حقا دون غيرنا، وأننا نتصرف كما يحلو لنا، وهو ما يجري في سلوك بعض المسلمين للأسف في بلادنا وفي غير بلادنا، لا يقتنعون إلا بما يتفقون عليه وما يعملونه وما يفعلونه، وهم على استعداد تام أن يفعلوا كل منكر في سبيل حماية ما يريدون الوصول إليه من المصامح والرغبات، ويحمون ذلك ويتعللون بأن التخلي عما يريدون إنما هو إفساد للدين وتضليل للمسلمين، وهو خطأ رهيب يقع فيه أولئك المغرورون الذين يجتهدون آراء باطلة ومزاعم لا أصل لها، ويتصورون أن ما يفعلونه هو الحق لا غير، وأن غيره كله باطل، وأن غيره جدير بأن يقتل وأن يسفك دمه، لا أن يسجن أو أن يناقش أو أن يجادل. فلله ما أسوى هذه الاعتقادات الزائفة التي تسربت إلى عقول أبنائنا وشبابنا من خلال تعصب أعمى مقيت، ومن خلال مخابرات دولية تربيهم على عقيدة فاسدة وانطباعات غريبة لا أصل لها في الدين، ويغذيها جماعة موالون لمخابرات دولية تغلق عليهم الأموال وتغلق عليهم وسائل الإعلام التي تطحن عقولهم وتجعلهم في غياهب الظلمات وفي غياهب الأعماق لا يدركون شيئا من الحق، وأن ما عندهم يتصورون هو الحق ليس غير، وهو ليس من الحق في شيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شباب الإسلام وأبناء المسلمين والمسلمين أجمعين إلى أن يتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته، ويتخلقوا بأخلاقه، ويتعلموا مثل هذا الدرس العظيم الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ومن خلالهم للأمة بأسرها طوال القرون والعصور المتعاقبة أن حرمة دم المسلم عظيمة، فما ينبغي أن تنتهك ولا حتى في ميدان القتال، متى لجأ الخصم إلى التوحيد فينبغي أن يحترم وأن يناقش وأن يبين له خطأه، فإن اهتدف بها ونعمت، وإلا فعقوبته الرادعة المناسبة تكون بعد ذلك. وقد حدثني بعض الناس قال إنه سجن في وقت من الأوقات، وكان سجنه ظلما وعدوانا، وكان السجان يضربه بأنبوب للماء حتى يكاد يمزق جلده. قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، قال وهو لا يبالي بذلك، وجدير به أن يكف عن ذلك وأن يسأله لماذا جاء به إلى السجن، وأن يتخلى عن ضربه، وأن ينصحه إذا كان ليس ممن يجدر بالسجان أن يعتدي عليه. ولكن هكذا أخلاق الظالمين وسوء أفعالهم، كل ما يؤمرون به ينفذونه. ومن المعلوم شرعا أن المسلم يأتمر بأمر رئيسه وينفذ ما يكلف به من التكاليف والواجبات الإدارية والسياسية، ولكن دون معصية الخالق. وإذا كان الأمر فيه قتل وقتال فإن على المكلف بذلك بدلا من أن ينقذ نفسه ويقول إن لم أفعل وأقتل وأعتدي سوف أقتل أنا، قال الفقهاء هذا لا معنى له، إذا هدد بالقتل فإنه يمتنع، فإن حياته ليست أغلى من حياة الآخرين. ما دام يكلف بقتل المسلمين فليست حياته بأغلى من حياة المسلمين، فقتل المسلمين والاعتداء عليهم والعدوان على من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا مما يخالف الشرع الشريف، فجدير بالمسلم أن ينأى بنفسه عن ذلك وأن لا يقع فيه. وحينما يتقاتل الخصوم ينبغي أن يكون هناك نوع من الاتصال بين الطرفين للمصالحة من رجال العلم ودهاقنة السياسة وخبراء الاقتصاد والعسكريين الماهرين القادة العارفين بأحكام هذا الدين، وعلماء الإسلام يتقدمونهم لإيضاح الواجبات الشرعية في مثل هذه المواقف. فمن كان يقاتل لظلم وعدوان لمكاسب يريدها ويحرص عليها واستثمارات لا يريد أن يفرط فيها والناس لا يقدرون على نيل شيء منه فهذا ينبغي أن يراجع نفسه. ومن كان طامعا في المزيد والحيلولة دون وصول الحق لأهله فليراجع نفسه وليرتدع بأقوال أهل العلم، فإنما القتال إنما هو للمسلمين في مجابهة الكافرين عند اعتدائهم على المسلمين في بلادهم وعند الأمر بخروج المسلمين لقتالهم، لكن هذا واضح وبين في الأرض المباركة فلسطين وفي البلاد الإسلامية التي تنتهب من بلاد المسلمين وتحول إلى دول غير مسلمة. فالمسلمون جديرون بأن يبحثوا عن هذه المواطن ليعينوا أهلها من المسلمين على إقامة دينهم والاحتفاظ ببلادهم وأوطانهم، لكن أن يجردوا أسلحتهم لقتال بعضهم بعضا ظلما وعدوانا ومن أجل دنيا ليس إلا ومن أجل غنائم ومكاسب يعادون بها المسلمين ويسفكون دماءهم ولا يريدون أن يتخلوا عن شيء من الدنيا للناس مع ما كان عليه سوء حالهم من الفساد، فهذا لا يحل شرعا. وعلى المسلم أن يراجع نفسه وأن ينضم ويأوي إلى الفئة التي تبغي الإصلاح والتي تبغي الخير للأمة، ورجال العلم والدين ورجال السياسة الماهرين ورجال الفكر والاقتصاد والعسكريين الخبراء في إقامة الجيوش وتحركاتها وحروبها وانتصاراتها، كل هؤلاء جديرون بأن يكونوا لحمة واحدة في رد وردع الظالم المعتدي وإقامة الحق وبيان أفضل الطرق لعصمة دماء المسلمين وسلامتهم من الاعتداء عليهم وإزهاق أرواحهم. فكم من بيت خرب وربما سقط على رؤوس أهله، وكم من أجساد ذهبت أشلاء ممزقة، وكم من أناس حاولوا إخلاء بعض البيوت ومساعدة الناس للانتقال من موقع الخطر إلى موقع السلامة والنجاة فتم هلاكهم بسبب القتل الأرعن الذي لا يعرف حرمة لمسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في صحيح الإمام البخاري: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، يا له من تهديد من النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك البغاة الظالمون، لأولئك البغاة الظالمين الذين لا هم لهم إلا أن يسيطروا وإلا أن ينتقموا وأن يأخذوا وأن يغنموا وأن يسروا على حساب الناس البسطاء، وألا يبحثوا عن الحق وحاجة الناس إليه وإقامته لإقامة المجتمع والدولة، بل يبلغ بنا في بعض الأحيان في مجتمعاتنا الإسلامية أن دور المجتمع وحقوق المجتمع تذهب أدراج الرياح، ودور الأمة وحقوقها تذهب أدراج الرياح، وتقدم القبيلة والعصبية القبلية والأهواء والأطماع الشخصية على كل ذلك، ويصبح ديدن حامل السلاح هو ما تمليه عليه قبيلته وما يراه من معتقد قبيلته بصرف النظر عن مدى موافقتها أو مخالفتها لأحكام الدين والشرع الشريف. وهذه لعمري نظرة جاهلية صرح بها شعراء الجاهلية كما قال أحدهم: وما أنا إلا امرؤ من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. هذا كلام صريح لأحد شعراء الجاهلية بأن قبيلته فوق كل قبيلة، وأن رأيها وإجماع جماعتها وأهلها فوق كل رأي آخر لا يعدل به شيئا غيره، ولو كان باطلا ولو كان ظلما ولو كان عدوانا. وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. هذا لعمري نظرة جاهلية ليست من الإسلام في شيء، بل هي غريبة كل الغرابة على سلوك نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى سير أصحابه رضي الله عنهم الذين تتلمذوا على يديه وتعلموا منه أخلاق الإسلام وآدابه في تكوين المجتمع والرقي بالأمة ونزع الخلافات فيما بين أفرادها. ولكننا للأسف نعدل عن كل ذلك وننغمس في هذه الأفعال الذميمة التي لا يراقب فيها الله سبحانه وتعالى، ولا تحترم دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. فمن يعوض هؤلاء الأموات في هذا المجتمع لخدمة الأمة؟ لا شك أن الموت أجل مكتوب وأنه واقع لا محالة على صاحبه، سواء كان في ميدان القتال أو خارجه وبسلاح أو بغير سلاح. ولكن من أدرانا أن فلانا ينبغي أن يقتل وأنه هذا هو الحل لإقامة المجتمع والدولة؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب، فإن الاعتداء على دماء المسلمين هو من أكبر الكبائر، كما جاء في صحيح البخاري: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، أو قال: اليمين الغموس، أو قال: وقتل النفس. وفي بعض الأحاديث من بينها مع الإشراك بالله سبحانه وتعالى وعقوق الوالدين وقتل النفس قول الزور. فالكبائر متعددة. ويكفينا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن قتل النفس من أكبر الكبائر. وإذا كان الإنسان ينبغي عليه أن يتجنب الصغائر، فكيف يسمح لنفسه أن يقع في الكبائر؟ وقد يتعلل بأنه مأمور بالقتل وأن قائده يأمر بذلك. لا، هذا ليس عذرا، بل هذا عذر أقبح من ذنب. هذا عذر أقبح من ذنب. فنفس الإنسان ليست أشرف من أنفس المسلمين الآخرين، فحينما يؤمر بقتل ظلما وعدوانا عليه أن يراجع آمره بذلك، وأن يتأكد أن الفعل الذي أمر به جدير به أن يفعل، لا أن يتصرف هكذا على هوى آمريه. فالله سبحانه وتعالى يسألنا يوم القيامة عما اقترفت أيدينا أفرادا لا جماعات. لا ينفع الاعتذار بأن فلانا أمرني وأن فلانا كلفني وأني تحت الأوامر لا أستطيع المخالفة، لا، في مسألة زهق الأرواح وسفك الدماء وقتل الأنفس ينبغي الإنسان أن يحتاط لكل ذلك وأن يراجع. ولو راجع الجندي البسيط الفرد من أفراد الكتيبة أو من أفراد المعسكر آمره وامتنع، ماذا يصنع به؟ إنه يسجن. ولو راجع غيره أيضا هذه المواقف وامتنع، وامتنع العشرات، فليس ثمة حل إلا أن يعود الآمر إلى الحق وأن يطلب لقاء الطرف الثاني أو الأطراف الأخرى للاتفاق على خير الحلول وأفضل السبل للوصول إلى ما ينفع الأمة والناس جميعا. وفي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن الأحنف بن قيس رآه أبو بكر يريد نصرة رجل، فقال له أين تريد؟ قال الأحنف أنصر هذا الرجل. قال أبو بكر ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. قلت، أي أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول، فما بال المقتول؟ قال إنه كان أحرص على قتل صاحبه. فتأمل هذا الموقف العظيم الذي أمر فيه أبو بكر الصديق بالحق، أمر فيه بالمعروف ونهى عن المنكر، منع الأحنف بن قيس، والأحنف بن قيس يضرب به المثل في الحلم، ولكنه حينما رأى ظلم معتد على آخر هم بنصرة المظلوم، ولكن الأمر لم يبلغ إلى حد القتل، فمنعه أبو بكر وقال ارجع. سأله أولا أين تريد؟ قال أنصر هذا الرجل. قال ارجع، أمره بالرجوع حتى لا يعمق المشكلة ولا يزيد في خطورة الحال، أن أحيانا يبدأ الخلاف في صورة سلاسل بين طرفين وافتكاك أشياء لهذا من ذاك، ولكن في نهاية الأمر يتطور بفعل حمل أحد الطرفين السلاح وامتشاقه والهجوم به على صاحبه، فلا يملك صاحبه إلا أن يقتل. وقد يكون هناك موقف بين هذا وذاك قبل القتل والقتال، التلاسن ثم الاعتذاب وبالأيدي والتلاكم، وبعد ذلك يتطور إلى الأمر إلى حمل السلاح، ويصير كل واحد يهدد الآخر بسلاحه ويحرص على أن يسبق الآخر في القتل له والانتقام منه. وهذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما سمعه منه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول بالنار، فالقاتل والمقتول في النار. والمسلمان اليوم لا يلتقيان بسيفيهما ولكن يلتقيان ببنادقهما ويلتقيان بالمدافع ويلتقيان بالصواريخ ويلتقيان بوسائل القتل التي لم تعد قاصرة على قتل القاتل، لا بل قتل الطرف الآخر أفرادا وجماعات، وتحطيم للدور والمباني، وإزهاق للأرواح كبارا وصغارا وضيوفا وغير ضيوف. قد يكون أحد الناس جاء ضيفا في مناسبة اجتماعية أو دينية ليزور بعض أهلي، فيفاجأ بقذيفة تزهق روحه وتمزق أسلاءه. نعم الأجل مكتوب، ولكن من كان في ذلك السبب؟ تعددت الأسباب والموت واحد، فهذا لا يحل شرعا للمسلم. ينبغي للمسلم أن يطلب حقه عن طريق القضاء، وهذا باب آخر واسع كبير أتاحه الإسلام لنا، وهو الاحتكام إلى القضاء وبيان الحق من أهل الاختصاص الذين يعلمون شرع الله ويعرفون الحق من الباطل، وعندهم الأدلة الشرعية التي تقضي بالحق لصاحبه. فحينما راعى أبا بكر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا القاتل، معلوم أنه قاتل وأنه بادر إلى سفك دم أخيه المسلم فهو يستحق النار، لكن ما بال المقتول؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهه إلى النية الخفية التي كان تنطوي عليها نفسه. فالمقتول هو الآخر كان يتمنى لو يسبق بطعنة إلى خصمه فيذيق قتيله، فكل منهما حريص على سفك دم أخيه وإزهاق روحه. ولهذا كان الحكم عاما، وهو حكم حق وعدل وقضاء من الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فليتنا نعي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعمل بما فيها من القيم الرفيعة والأعمال الخلقية التي تربى عليها أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعملوا بها، فأسسوا مجتمعا سليما نقيا طاهرا عفيفا يتبع الحق ولا يخالفه. فمتابعة الحق خير من التمادي في الباطل، بل بلغ الأمر بالمسلمين أنه إذا قضي بغير الحق على من قضى به أن يراجع نفسه، فإن تبين له أن ما قضى به غير حق ينبغي أن يرجع عنه. وهذا ما يسميه الغربيون اليوم بالاستئناف، وسر إلى محاكمنا حتى يظن بعض الناس أنه ليس من أحكام ديننا، وإنما هو من مبتكرات القضاء الغربي. لا، القاعدة الشرعية عندنا مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، كما نص عليها أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في كتاب القضاء الذي أرسله إلى أبي هريرة عامله على اليمن، يبين له ما ينبغي أن يفعله في حكمه بين الناس. فلله جل وعلا نشكو سوء أحوال المسلمين في هذه الدول التي يتصارع فيها الناس طلبا للزعامة الخرقاء، وهم لا يقدرون على أن يحركوا بنت وهم لا يقدرون على أن يحركوا شيئا ينفعون به الأمة، إنما همهم هو بلوغ الكراسي والتحكم في أموال البلاد وفي رقاب العباد، ولا يبالون أن تزهق الأنفس وأن تهلك القرى وأن يباد المجتمع، وهو لعمري خلق بعيد عن الإسلام كل البعد. ما ينبغي المسلم أن يقتنع به أو أن يحرص على التصرف من خلاله في معاداة أبناء جلدته وأبناء أمته ووطنه، فهذا من المنكرات التي تؤدي بالإنسان إلى أن يبيع دنيا إلى أن يبيع آخرته بالدنيا. وقد يكون الفاعل هذا إنما هو يبيع آخرته بدنيا غيره، قد يكون الفاعل إنما يفعل ذلك إرضاء لقادته الغارقين في كل حرام، وهو يفعل لمجرد الأوامر ومع مع طيش الشباب ومع القدرة على التصرف والرغبة في إبداء الشجاعة وإبداء الرجولة. وقد يكون الذي يفعل هذا من حمل السلاح والقتل وزهق الأرواح في حقيقة أمره لا يملك حتى سيارة خاصة ينتقل بها، ولا يملك بيتا، وليس له زوجة، وحرم من الدنيا، ويفعل ذلك في اعتقاده بأمر رؤساء الذين لا يستطيعوا مخالفتهم، وهم الغارقون في الأموال والغارقون في الحرام والآكلون للربا والناهبون لأموال البلاد والمتحكمون في رقاب العباد. فعليك أيها المسلم أن تعلم حكم الله سبحانه وتعالى، وأن تعرف أن متابعة الحق هو الحق بعينه، والله سبحانه وتعالى هو الحق، ولا يفعل شيء إلا لوجهه سبحانه وتعالى، لوجه الحق وحده. إذا كان عمل الإنسان ليس لوجه الحق وحده فهو عمل باطل، عمل فيه رياء، وعمل فيه مراءة للناس، وفيه طمع في مكاسب دنيوية فلا أجر فيه ولا مكسب له عند الله سبحانه وتعالى. فافعل العمل أيها المسلم طاعة الله سبحانه وتعالى لوجه الحق وحده تقاتل، ولوجه الحق وحده تتكلم، ولوجه الحق وحده تطلب الحق لأهله الذين حرموا منه، لا أن تطلب ما تريده منك قبيلتك وما يريده منك أهلك وأولادك من ثراء فاحش ومن امتلاك للأموال والعقارات على حساب دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسيرة نبينا العاطرة صلى الله عليه وسلم جديرة بأن نعيها حق الوعي، وأن نتعلمها، وأن نمارسها في حياتنا سلوكا، لا أن نمر بها مرور الكرام ولا نلتفت إليها. وهذا مشاهد للأسف من تقصير وسائل الإعلام، أنك لو سألت أحد الناس عن أسماء الرياضيين في الفريق الفلاني أو الفريق العلاني سماها لك اسما تلو الاسم، وهي أسماء أجنبية، وربما أخبرك بحارس المرمى ومن هو في ومن هو الأيمن ومن هو الأيسر ومن هو قلب الهجوم إلى غير ذلك من الأسماء، وأعطاك أرقام ملابسهم. سبحان الله. وإذا سألته عن الخلفاء الراشدين وعن العشرة المبشرين بالجنة وعن أهل بدر وعن أهل أحد وعن أهل الفتح ما وجدت عنده جوابا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا من تقصير وسائل الإعلام عندنا وتقصير وسائل التربية والتعليم. فليتنا نجعل أولادنا منذ طفولتهم يعرفون سيرة أنبياء الله ورسله وسيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نشروا هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، وكانوا حريصين على إقبال الناس عليه بالحق لا بالإكراه والظلم. ولهذا كان من سلوك المسلمين أنهم إذا فتحوا مدينة أن يخبروا أهلها قبل أن يقاتلوهم بأنهم جاءوا لنشر دعوة الإسلام، فعليهم أن يقبلوا الإسلام أو أن يدفعوا الجزية تحت حماية المسلمين ويتم إعفاؤه من القتل والقتال ومن حتى الجيش المسلمين لا يلزمون بأن يقاتلوا معهم فيه، بل يتخلون عن القتل ويتركون المسلمين ينشرون كلمة التوحيد، فإن أبوا بعد ذلك يتم قتالهم بعد إشعارهم بذلك. بل بلغ الأمر أن بعض الجيوش الإسلام دخلوا مدينة دون أن يعلموهم بذلك، فما كان من أهلها إلا أن أرسلوا إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه في دمشق وهو خليفة المسلمين يخبرونه بذلك ويطلبون منه أن يصلح ما وقع فيه جند المسلمين من خطأ. فما كان منه رضي الله عنه وارضاه إلا أن أمر جيش المسلمين بالخروج من المدينة وتخيير أهلها، فالقتال الشرفاء والدعوة دعوة المحقين والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الهادي إلى سوء السبيل وهو الحق وهو الهادي إلى طريق الحق. فما ينبغي المسلم أن يفتعل الأمور افتعالا ويتصرف على هواه، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والحق أحق أن يتبع، فجدير بالمسلم أن يفعل ذلك العمل الصالح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يخرب ولا يفسد ولا يقتل ولا ينتهك الحرمات ولا يعتدي، فيتحول سلوكه الذي يدعي به أنه يجاهد في سبيل الله إلى سلوك أرعن وإلى عمل طائش وإلى ظلم وتهور ليس له من صبغة الإسلام أي شيء ولا أجر لفاعله، بل اسمه ثابت وحاصل له ومصيره مشؤوم عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا طريق الرشاد وأن يهدي أبناءنا إلى طريق الحق ويتابعوا أهل العلم والدين ومشايخ الإسلام وأساتذة العلم في الجامعات والسياسيين المهرة والعسكريين العاقلين الثابتين، وأن يحتكموا إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ففيهم النجاة، وأن يتركوا فرصة لكل صاحب حق أن يتكلم وأن يظهر رأيه وأن يبرزه وأن حتى يناقش ويتبين حقه من الباطل، قوله الحق من الباطل، فإن فعلوا ذلك إنهم سيصلون إلى الطريق الأمثل الذي يقود الأمة إلى عصمة دمائها وإلى تشييد مباني قراها ومدنها وإلى احترام الأمم الأخرى لها. لكن التعصب الأعمى للقبيلة أو لهوى آمر معين أو لزعامة شخصية لا حظ لها من العقل والوعي والدين، هذا كله لا وزن له في الإسلام، ومن يقتحم هذا العمل في هذا الإطار فإنه لا يكسب من أجل الآخرة شيئا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية وعن الرجل يقاتل ليعرف مكانه، وعن الرجل في هذه الحال هل هو مجاهد في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فليسأل حامل السلاح من أبنائنا ومواطنينا وأبناء المسلمين أجمعين في دولهم هذه الملتهبة عن حملهم السلاح، أهو من أجل أن تكون كلمة الله العليا فيرفع الأذان ويرتفع ترتفع راية القرآن وتنتصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقام الشرع ويتأدب الناس بآداب الإسلام وتسود الشريعة بين المسلمين جميعا، هل فعلهم هو هذا غرضهم منه أم أنه لغير ذلك؟ فإن كان غرضهم لغير ذلك فقد حكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يذهب هباء منثورا وأنه ليس كما يدعون من الإسلام في شيء. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وصلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي.
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء، فتابعونا.
الطاهر الدميث الذي للحق صار معلم.